رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في رسالة الأصول الثلاثة وأدلتها والكتاب والسنة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قد وصلنا في درسنا الماضي إلى قوله المرتبة الثانية الإيمان. نعم، نعم تفضل. تفضل، حياك الله.
شيخنا الآن الصوت واضح؟
والله انقطع الصوت، يعني بعد ما أنا سكت ما في كلام. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
تعريف الإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة بأنه اعتقاد بالقلب، فيعتقد ما أوجب الله عليه اعتقاده، وهو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ونطق باللسان، صوت واضح؟
نعم شيخنا الصوت واضح.
نطق باللسان حتى يوافق القلب الذي اعتقد عليه، لأنه لو كان يعني اعتقاد بالقلب بدون نطق هذا يسمى إيمانا بدون تصديق باللسان وتطبيق بالأعمال. فلا بد من هذه الجهات الثلاث: اعتقاد القلب ونطق اللسان بالشهادتين، وبما يجب عبادة الله به، وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهو كما قال المصنف رحمه الله 74 شعبة، أي جزءا لما فيه من الأعمال التي تكون من الإيمان. قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله. أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، لأنها هي التي يدخل بها الإنسان الإسلام، وبها يختم عمله به، وهي أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أي أدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكل أعمال البر مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان بأركانها، كذلك البر والصلة والصدق والأمانة، حفظ الحواس، صلة الرحم، بر الوالدين، حسن الجوار، فعل الخير للغير، وكف الأذى، وبذل الندى. هذه كلها من شعب الإيمان. فمنها الأركان، ومنها الواجبات، ومنها السنن، ومنها المستحبات. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، المراد به الطريق الحسي الذي سمي طريقا لأنه يطرق، أي يستعمل ويستخدم، تطرقه الأقدام والسائرون عليه. إماطة الأذى عنه من الشوك، من الحجر، من الحفر، من الأشياء المؤذية للمارة، هذا إماطة الأذى من الإيمان. وإذا كان هذا من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق الحسي، فإماطته عن الطريق المعنوي، وهو بيان البدع والتحذير منها حتى تبقى السنة ظاهرة وسالمة مما يخل بها. فالدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن شرعه، هذا من أعظم إماطة الأذى. إذا كان يعني إماطة الشوك والحجر عن الطريق الترابي، فإماطة البدع والمحدثات والشهوات والشبهات عن طريق الدين الإسلامي الصراط المستقيم، هذا من أعظم إماطة الأذى. قال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء هو خلق حميد يبعث على فعل المحامد وترك المساوئ. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يعظ أخاه في الحياء كأنه يقول أضر به الحياء، قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. هذه من شعب الإيمان. فما بالك بالتوحيد، بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج، بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والبر والصلة والجوار إلى غير ذلك من شعب الإيمان. قال: وأركانه ستة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله، بأنه موجود، لأن فيه من الطوائف والبشر من ينكر وجود الله جل وعلا ويزعمون بأنه لا يجب الإيمان إلا بما يشاهد. فمثل هذا يسأل عن شيء في نفسه، في بدنه، في تكوينه، هل رآه أم أنه يعيش بدونه؟ يسأل عن الروح، الروح التي هو يتحرك بها ويعيش عليها، فإذا خرجت من بدنه مات، أصبح كقطعة خشب. يعني هل يستطيع أن يصف لنا الروح التي هو يعيش عليها؟ ما لونها؟ ما هيئتها؟ ما حجمها؟ ما شكلها؟ وهي من تكوينه الخلقي. إذا كان عاجز أن يدرك شيء من بدنه مع إيمانه بأنه يقوم عليه، لولاه لمات.
فكيف يفكر في وجود الله بأنه موجود أو غير موجود؟ فلا بد أن يعتقد المؤمن وجود الله جل وعلا سبحانه وتعالى المسخر لهذا الكون والمدبر المجري له على هذا النظام البديع. إيمان بالله أن تعتقد وجوده. ثانيا أن تؤمن بربوبيته، يعني هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. ثالثا أن تؤمن بألوهيته، بأن الإله الحق الذي لا يجوز أن تصرف العبادة لغيره، لا دعاء ولا خوف ولا رجاء ولا ذبح ولا نذر، كل أنواع العبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله. فتعتقد بأنه الإله الحق الذي يجب أن يعبد وحده ويفرد بالعبادة ولا يجوز أن يشرك معه أحد، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته، لأن هناك من الطوائف من ينكرون أن لله الأسماء والصفات، زعما منهم بأن إثبات الأسماء والصفات يقتضي تشبيهه بالمخلوقات، وهذا فهم سقيم. إذا كانت أدنى الأشياء مما يحتاجه الإنسان له اسم له صفة، الإنسان نفسه هذا الذي ينكر أسماء الله وصفاته، يقال له ما اسمك أنت؟ اسمك لا شيء؟ ما صفتك؟ ما في صفات؟ لا طول ولا بياض ولا سواد ولا علم ولا جهل ولا عمى ولا بصر ولا صمم ولا، لا بد أن يتصف بهذه الصفات أو بأضدادها. إذا كان هذا للإنسان ذرة من الكون، أيعقل أن ينكر الرب جل وعلا أن يكون له أسماء وصفات؟ تعالى الله عن ذلك، فقد أثبت لنفسه الأسماء والصفات، فقال جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا تنزيه له في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو السميع البصير، فنزه نفسه عن التشبيه والتمثيل وسمى نفسه ووصفها بالأسماء والصفات. هذا الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بالملائكة بأنهم خلق عظيم خلقهم الله من نور لا يعلم عددهم ولا أوصافهم ولا خلقهم ولا قدرتهم إلا الذي كونهم وخلقهم، نؤمن بهم لما جاء ذكرهم في القرآن والسنة، وأنهم على وظائف، إنهم الموكل بالوحي وهو سيدهم أشرفهم، الرسول الملكي ينزل إلى الرسول البشري جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم من هو موكل بالنفخ الصور إسرافيل عليه السلام، منهم من هو موكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل، منهم من هو موكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت، إلى غير ذلك من الوظائف. منهم موكل بقبض الأرواح، منهم الموكل بالجنة، منهم الموكل بالنار، منهم من هو موكل بالأرحام، يرسل الملك إلى الحمل في بطن أمي بعد أن تمضي له 120 يوما فيؤمر بنفخ الروح فيه، ويؤمر بكتابة 4 كلمات، كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. منهم الموكلون بكتابة الأعمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لابد من الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، الإيمان بالكتب المنزلة، بأن الله جل وعلا أنزل على كل رسول أرسله إلى أمة أنزل عليه كتابا يتضمن شريعة، وأشرف الكتب السماوية القرآن الكريم لأنه خاتمها وتضمن ما فيها من الأخبار والوعد والوعيد. كذلك الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم صفوة الخلق من البشر، والرسول هو من أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه، وكذلك الأنبياء هو من ينبأ بشيء ولم يرسل، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. نؤمن بهم جملة، والتفصيل نؤمن برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالهدى والبينات، وجاءنا بهذا القرآن والسنة، فلا تقبل طاعة إلا عن طريقه، ولا يقبل عمل إلا عن شريعته، ولا بد من تصديق خبره، امتثال أمره، واجتناب نهيه عليه الصلاة والسلام. كذلك الإيمان باليوم الآخر المراد به يوم القيامة، سمي بذلك لأنه لا يوم بعده، نؤمن بما فيه. وأول منازل الآخرة القبر. كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته بدموعه، فيقال له تذكر الموت ولا تبكي، وتذكر القبر فتبكي، فيقول نعم القبر أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. ثم بعد القبر والبرزخ الحشر والنشر، يحشر الخلائق حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف واحد فيطول وقوفهم، كما أخبر الله عن ذلك بقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، قيام لا يعلم قدر ما فيه إلا الله جل وعلا، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعله على أهل الإيمان خفيفا، لأنه وصفه بأنه على الكافرين عسير، فهو على المؤمنين يسير إن شاء الله. ويفزع الخلائق إلى فصل القضاء بينهم، يذهبون إلى الأنبياء والرسل، وكل يعتذر حتى يأتي الدور إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يشفع عند الله في فصل القضاء، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، يعني تنصب الموازين لوزن الأعمال، ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، يعني يهوي في النار على دماغه، يعني هويا لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، ولو هو في ماء لضايقه ذلك وكتم نفسه، فكيف إذا كان يهوي في نار والعياذ بالله. ثم يأتي الصحف، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاك حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أيام الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، نداء للملائكة ملائكة العذاب، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا بذراع الملك فاسلكوه. لماذا؟ لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ما هو مصدق بيوم القيامة، ولا مصدق بحساب، ولا بجنة، ولا بنار، ولا ببعث، ولا كذب، حتى إذا رأى الحقيقة قال ربي ارجعون، إلى أين؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. من أهوال يوم القيامة نسأل الله العافية الصراط المنصوب على متن جهنم، ولا يجوزها أحد إلا بعمله، يثبته الله عليه كما ثبت على الحق في الدنيا، فمن ثبت على الصراط الدنيا ويثبته الله على الصراط الأخروي مراد بالصراط الدنيوي الإسلام والقيام بما أوجب الله فيه من أوامر والبعد عما نهى عنه من نواهي. ويثبت على ذلك حتى يلقى الله جل وعلا. هذا هو الإيمان باليوم الآخر، نؤمن بالجنة والنار بأنهما مخلوقتان، خلق الله الجنة لأوليائه وخلق النار لأعدائه، واحتجت الجنة والنار إلى ربها لأنها موجودتان، فقالت الجنة ما لي يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت النار خصصت بالجبارين والمتكبرين. فقال الله جل وعلا للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فيلقي الله في النار وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه. وهذه صفة ذاتية يثبتها أهل السنة والجماعة على الحقيقة، لا كما تملص عنها المؤولة الذين يؤولون الألفاظ عن معانيها الحقيقية، يقولون الكذب بأنه يعني جماعة من الكفار حتى لا يثبتوا صفة القدم للرب جل وعلا. هذا هو اليوم الآخر، لا بد من الإيمان به وبما فيه من الأهوال، إيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نؤمن بالقدر بأنه أن الله جل وعلا قدر كل شيء وعلم كل شيء وكتب كل شيء وخلق كل شيء. علم الله جل وعلا ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، وذلك بأن أول ما خلق الكلم فقال له اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى الكلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، ولا يمكن أن يتخلف ما سبق علم الله به وقدره وكتبه مثقال ذر من أعمال بني آدم، أبرارهم وفجارهم، الكل يأتي موافقا لما قدر له في الأزل، وما ربك بظلام للعبيد، علم عملنا قبل أن نعمل، فيأتي عملنا مطابقا لما سبق في علمه في اللوح المحفوظ. هذا من الإيمان بالقدر. والقدر أربع مراتب، تقدير أزلي وتقدير عمري وتقدير حولي وتقدير يومي. والتقدير الأزلي هو ما كتب في اللوح المحفوظ أم الكتاب، والتقدير العمري هو ما يقدر على الإنسان عند نفخ الروح فيه. تكتب الأربعة الأشياء، رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. والتقدير الحولي وهو ما يقدر في كل عام في ليلة القدر، كما قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر تقدر المقادير إلى حولها من العام القادم، هذا التقدير الحولي. والتقدير اليومي هو ما يقدره الله كل يوم، كل يوم هو في شأن. لا بد أن نؤمن بقضاء الله وقدره، وأن ما كان الله ما أراد الله كائن وما لم يرده لم يكن. ويجب علينا أن نؤمن أن ما أصابنا لم يكن يخطئنا، يعني ما كتب الله علينا لا بد أن يتحقق، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. قدم رجل من أهل العراق إلى المدينة فوجد ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فقال جئت من عند قوم يتكفرون العلم ويقولون لا قدر، فقال أخبر هؤلاء أن ابن عمر منهم بريء وأنهم براء من ابن عمر، والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فالقضاء والقدر يجب الإيمان به وأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل كونها. فأما الطوائف الضالة الذين يقولون لا قدر والأمور أنف يعني الله لا يعلم الشيء حتى يعمل، قاتلهم الله، بل إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهو القائل سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه قبل أن يعمله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نياط الحياة العرق الذي إذا قطع انتهى الإنسان. الله أقرب إلى العبد من ذلك، أقرب إليه بتقديره وعلمه وتدبيره جل وعلا. هذا هو الإيمان بأركانه الستة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
هاتين الآيتين تضمنتا أركان الإيمان الستة. الآية الأولى من سورة البقرة قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أركان من أركان الإيمان: إيمان بالله، ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر دلت عليه الآية الأخرى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه أدلة أركان الإيمان الستة، وهو كما أسلفنا الحديث عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية.
تفضل. نعم.
والدليل من السنة حديث جبريل المشهور رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
نعم، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين. قد مضت معنا مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، وهذه المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان، وهي المراقبة. مرتبة المراقبة في كل شيء، في أركان الإسلام، في أركان الإيمان، في الأعمال البدنية، في الأعمال المالية، في الحواس، في كل شيء يسأل عنه الإنسان لا بد أن يراقب الله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر. ولهذا فسر بقول أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ساق الأدلة من القرآن، قول الله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية توفيق وتسديد وإلهام وإعانة وإرشاد، لأنهم أحسنوا إلى أنفسهم بامتثال أمر الله واجتناب نهيه، أحسنوا إلى أنفسهم باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتركوا طريقته مستعيضين عنها بغيرها من البدع والخرافات. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول جل وعلا وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. وفي هذه الآية الذي يراك حين تقوم إثبات البصر للرب جل وعلا الذي لا يحجبه بعد ولا جرم، يرى النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، لا يحجب بصره سبحانه وتعالى حجاب. الذي يراك حين تقوم، ومعنى ذلك يجب علينا أن نستشعر أن الله يرانا في كل شيء، إن أحسننا رآنا وإن أسأنا رآنا. ينبغي للإنسان أن يستحي من مراقبة الله له ورؤيته له على الشيء الذي يكرهه. ولو أن الإنسان أراد أن يفعل شيئا يلام عليه تلفت يمينا وشمالا خوفا من الناس، ألا يلتفت إلى الأعلى ويعلم أن الله جل وعلا يرى؟ هذه مرتبة الإحسان، هي المراقبة، أن تراقب الله جل وعلا في كل ما تأتي وتذر وتعتقد أنه يراك. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المرتبة الثانية، أن تستشعر بأن الله سبحانه وتعالى يراقبك ويراك. فإما أن تعبد الله كأنك ترى، أو تعبده وتستشعر بأنه يراك. قال الله تعالى وما تكون في شأن، يعني كذلك الآية في قوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إثبات اسمين السميع والعليم، وهما يتضمنان صفة السمع والعلم. وفي قوله جل وعلا وما تكون في شأن، يعني في أي شأن من شؤونك، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والمعنى اتقوا الله أن يراكم حيث نهاكم أو يفقدكم حيث أمركم. ثم جاء بالدليل من السنة وحديث جبريل المشهور الذي جاء فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، فجلس على صورة غريبة كأنما خرج من ديماس، يعني شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. هذا الذي جعل الصحابة يتعجبون من حاله، كيف يسأله ويصدقه؟ السائل يكون يسأل عن شيء لا يعلمه، لكن هذا سأله عن شيء أعلمه. ما الحكمة؟ الحكمة أجاب عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هذا هو الشاهد من الحديث، أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أحد الأمرين، يجب على الإنسان أن يستشعر أن الله جل وعلا لا يغيب عنه العبد أو يستتر عنه بأي شيء. مهما استترت عن الله يراك، ولو كنت في أعماق البحر، ولو كنت في طبقات الجو، ولو كنت في داخل المنزل وفي يعني ظلام، الله يراك على أي حالة وفي أي مكان. قال: فأخبرني عن الساعة. سؤاله عن الساعة ليس ليخبره متى تقوم، ولكن لتذكير الصحابة ألا يسألوا عن الأشياء التي هي من علم الغيب الذي طواه الله عن الجن والإنس، عن عالم الأرض والسماء، كما قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة، ما أحد يدري متى تقوم، ومن قدرها في الدنيا بأنها تكون بعد كذا عام كذب على الله وافترى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه علوم الغيب التي لا يعلم عنها أحد، كما قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقوله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فقيام الساعة من علوم الغيب التي استأثر الله بها. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني العلامات التي تدل على قربها. قال: أن تجد الأمة ربتها، يعني أيام الحرب بين المسلمين والمشركين يسبي المسلمون من المشركين ذراريهم ونسائهم، فتكون يعني المسبية من النساء ملك اليمين للرجل فيطاعها بملك اليمين، ما أحتاج لا مهر ولا عقد ولا شيء، لأنه يملك بضعة فيطاؤها فتحمل منه. هذا المولود الذي تلده بمثابة السيد لها، ابن سيدها، هذا من علامات الساعة، أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني أهل البدو، أهل الغنم، أهل الوبر في البادية، أهل بيوت الشعر يتركونها ويأتون إلى المدن والأمصار يتطاولون في البنيان. هذا من علامات الساعة. قال: فلبثنا مليا، يعني زمنا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فما ذكر في هذا الحديث هو الدين، مراتبه الثلاث هو الدين. ولهذا يسمي بعض العلماء هذا الحديث بأنه أم السنة، يعني جمع السنة الواجب فيها. مراتب الدين الثلاث كلها. هذه هي المرتبة الثالثة، الركن الإحسان بما فيه من الأدلة والمعاني. ونسأل الله ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا شيخنا المبارك،
حياكم الله.
شيخنا إذا تغللون سؤال اثنين نفع الله فيكم.
تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول: كتب الله أجركم شيخنا لو تفصلون لنا في مسألة مكة اليمين، وهل موجود في هذا الزمن؟
الله أعلم. ملك اليمين يعني إذا حصل بين المسلمين واليهود مثلا قتال، أو بينهم وبين المشركين بلد مشرك وحصل بينهم وبين المسلمين قتال، وسبى المسلمون من المشركين سبي، والسبي المراد به النساء والأطفال، السبي هذا يكون ملكا للمسلمين، فما أخذ من الكفار من المشركين من نسائهم أضراريهم له التصرف فيه، يبيع أو يستخدم أو يطأ أو يبيع، لكن الموطوع إذا وطأ سيدها إنها تكون أم ولد، إذا ولدت من سيدها. الحاصل ملك اليمين مترتب على أسبابه، كان هناك يعني جهاد شرعي وله راية بيدي ولي أمر شرعي يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وليس القتال من أجل الأرض ولا من أجل الملك ولا من أبدا، هذا ليس قتال، بل من قاتل في هذا فهو أول من تسعر به النار. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم رجل قاتل حتى قتل، فيكرر الله عليه نعمه فيقول: فماذا عملت فيما أنعمت به عليك؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. فيقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من الشهيد؟ لأنهم قالوا: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل حمية، من هم في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالآن ليس كل قتال يحصل المقاتل على طمع فيه من مال أو نساء أنه يعني غنيمة، إلا إذا توفرت الشروط أن تكون الراية بيد مسلم، وأن يكون الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله أو الدفاع عن شريعة الإسلام، هذا هو الجهاد الذي إذا حصلت فيه غنائم فما يغنم من النساء أو الضراري يكون ملكا لمن تحصل عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذه سائلة تقول: إذا تزوجت بنت من دون رضا أمها، يعني لم ترضى لها الزوج ولكنها لم تطحها وتزوجت، فهل هذا من العقوق؟
ينبغي أن تسعى إلى أمها بإقناعها، لأن حق الوالدة عظيم، وربما أنها إذا حصل منها يعني جفوة أو تقصير ربما أنه لا يبارك لها في هذا الزواج، لابد أن تطلب رضا أمها حتى تدعو لها، وأيهما أفضل، أن تدعو لها أو تدعو عليها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الوالدان أوسط أبواب الجنة، فاحفظ أو حافظ على هذا الباب أو تركه، فلا بد يعني من الجمع بين المصلحتين. وإن حصل يعني عدم رغبة شديدة وعدم يعني موافقة ولم يكن هناك يعني مانع شرعي بأن تكون يعني يكون الزوج يعني غير مرضي في خلقه ولا في دينه، أما إذا توفرت الشروط في ذا دين وخلق وأمانة أنه ينبغي للأم أن توافق، أن شأن البنت ينبغي أن تستعين بمن فيه يعني حكمة أن يقنع الأم. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا،
حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في رسالة الأصول الثلاثة وأدلتها والكتاب والسنة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قد وصلنا في درسنا الماضي إلى قوله المرتبة الثانية الإيمان. نعم، نعم تفضل. تفضل حياك الله.
شيخنا الآن الصوت واضح؟
والله انقطع الصوت يعني بعد ما أنا سكت ما في كلام. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
تعريف الإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة بأنه اعتقاد بالقلب، فيعتقد ما أوجب الله عليه اعتقاده، وهو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ونطق باللسان، صوت واضح؟
نعم شيخنا الصوت واضح.
نطق باللسان حتى يوافق القلب الذي اعتقد عليه، لأنه لو كان يعني اعتقاد بالقلب بدون نطق هذا لا يسمى إيمانا بدون تصديق باللسان وتطبيق بالأعمال. فلا بد من هذه الجهات الثلاث: اعتقاد القلب ونطق اللسان بالشهادتين وبما يجب عبادة الله به وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهو كما قال المصنف رحمه الله 74 شعبة، أي جزءا لما فيه من الأعمال التي تكون من الإيمان. قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، لأنها هي التي يدخل بها الإنسان الإسلام، وبها يختم عمله به، وهي أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أي أدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، فكل أعمال البر مراتب الدين الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان بأركانها، كذلك البر والصلة والصدق والأمانة، حفظ الحواس، صلة الرحم، بر الوالدين، حسن الجوار، فعل الخير للغير، وكف الأذى، وبذل الندى، هذه كلها من شعب الإيمان. فمنها الأركان، ومنها الواجبات، ومنها السنن، ومنها المستحبات. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، المراد به الطريق الحسي الذي سمي طريقا لأنه يطرق أي يستعمل ويستخدم، تطرقه الأقدام والسائرون عليه. إماطة الأذى عنه من الشوك، من الحجر، من الحفر، من الأشياء المؤذية للمارة، هذا إماطة الأذى من الإيمان. وإذا كان هذا من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق الحسي، فإماطته عن الطريق المعنوي، وهو بيان البدع والتحذير منها حتى تبقى السنة ظاهرة وسالمة مما يخل بها. فالدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن شرعه، هذا من أعظم إماطة الأذى. إذا كان يعني إماطة الشوك والحجر عن الطريق الترابي، فإماطة البدع والمحدثات والشهوات والشبهات عن طريق الدين الإسلامي الصراط المستقيم، هذا من أعظم إماطة الأذى. قال والحياء شعبة من الإيمان. الحياء هو خلق حميد يبعث على فعل المحامد وترك المساوئ. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يعظ أخاه في الحياء كأنه يقول أضر به الحياء، قال دعه فإن الحياء من الإيمان. هذه من شعب الإيمان، فما بالك بالتوحيد، بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج، بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والبر والصلة والجوار إلى غير ذلك من شعب الإيمان. قال وأركانه ستة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله، بأنه موجود، لأن فيه من الطوائف والبشر من ينكر وجود الله جل وعلا ويزعمون بأنه لا يجب الإيمان إلا بما يشاهد. فمثل هذا يسأل عن شيء في نفسه، في بدنه، في تكوينه، هل رآه أم أنه يعيش بدونه؟ يسأل عن الروح، الروح التي هو يتحرك بها ويعيش عليها، فإذا خرجت من بدنه مات، أصبح كقطعة خشب. يعني هل يستطيع أن يصف لنا الروح التي هو يعيش عليها؟ ما لونها؟ ما هيئتها؟ ما حجمها؟ ما شكلها؟ وهي من تكوينه الخلقي. إذا كان عاجز أن يدرك شيء من بدنه مع إيمانه بأنه يقوم عليه، لولاه لمات، فكيف يفكر في وجود الله بأنه موجود أو غير موجود؟ فلا بد أن يعتقد المؤمن وجود الله جل وعلا سبحانه وتعالى المسخر لهذا الكون والمدبر المجري له على هذا النظام البديع. إيمان بالله أن تعتقد وجوده، ثانيا أن تؤمن بربوبيته، يعني هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. ثالثا أن تؤمن بألوهيته، بأن الإله الحق الذي لا يجوز أن تصرف العبادة لغيره، لا دعاء ولا خوف ولا رجاء ولا ذبح ولا نذر، كل أنواع العبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، فتعتقد بأنه الإله الحق الذي يجب أن يعبد وحده ويفرد بالعبادة ولا يجوز أن يشرك معه أحد، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته، لأن هناك من الطوائف من ينكرون أن لله الأسماء والصفات، زعما منهم بأن إثبات الأسماء والصفات يقتضي تشبيهه بالمخلوقات، وهذا فهم سقيم. إذا كانت أدنى الأشياء مما يحتاجه الإنسان له اسم له صفة، الإنسان نفسه هذا الذي ينكر أسماء الله وصفاته، يقال له ما اسمك أنت؟ اسمك لا شيء؟ ما صفتك؟ ما في صفات؟ لا طول ولا بياض ولا سواد ولا علم ولا جهل ولا عمى ولا بصر ولا صمم ولا، لا بد أن يتصف بهذه الصفات أو بأضدادها. إذا كان هذا للإنسان ذرة من الكون، أيعقل أن ينكر الرب جل وعلا أن يكون له أسماء وصفات؟ تعالى الله عن ذلك، فقد أثبت لنفسه الأسماء والصفات، فقال جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا تنزيه له في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو السميع البصير، فنزه نفسه عن التشبيه والتمثيل وسمى نفسه ووصفها بالأسماء والصفات. هذا الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بالملائكة بأنهم خلق عظيم خلقهم الله من نور لا يعلم عددهم ولا أوصافهم ولا خلقهم ولا قدرتهم إلا الذي كونهم وخلقهم، نؤمن بهم لما جاء ذكرهم في القرآن والسنة، وأنهم على وظائف، إنهم الموكل بالوحي وهو سيدهم أشرفهم، الرسول الملكي ينزل إلى الرسول البشري جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم من هو موكل بالنفخ الصور إسرافيل عليه السلام، منهم من هو موكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل، منهم من هو موكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت، إلى غير ذلك من الوظائف، منهم موكل بقبض الأرواح، منهم الموكل بالجنة، منهم الموكل بالنار، منهم من هو موكل بالأرحام، يرسل الملك إلى الحمل في بطن أمي بعد أن تمضي له 120 يوما فيؤمر بنفخ الروح فيه ويؤمر بكتابة أربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. منهم الموكلون بكتابة الأعمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لابد من الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، الإيمان بالكتب المنزلة، بأن الله جل وعلا أنزل على كل رسول أرسله إلى أمة أنزل عليه كتابا يتضمن شريعة، وأشرف الكتب السماوية القرآن الكريم لأنه خاتمها، وتضمن ما فيها من الأخبار والوعد والوعيد. كذلك الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم صفة الخلق من البشر، والرسول هو من أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه، وكذلك الأنبياء هو من ينبأ بشيء ولم يرسل، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. نؤمن بهم جملة، والتفصيل نؤمن برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالهدى والبينات، وجاءنا بهذا القرآن والسنة، فلا تقبل طاعة إلا عن طريقه، ولا يقبل عمل إلا عن شريعته، ولا بد من تصديق خبره، امتثال أمره، واجتناب نهيه عليه الصلاة والسلام. كذلك الإيمان باليوم الآخر، المراد به يوم القيامة، سمي بذلك لأنه لا يوم بعده. نؤمن بما فيه، وأول منازل الآخرة القبر. كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته بدموعه، فيقال له: تذكر الموت ولا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فيقول: نعم، القبر أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. ثم بعد القبر والبرزخ الحشر والنشر، تحشر الخلائق حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف واحد فيطول وقوفهم، كما أخبر الله عن ذلك بقوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قيام لا يعلم قدر ما فيه إلا الله جل وعلا، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعله على أهل الإيمان خفيفا، لأنه وصفه بأنه على الكافرين عسير، فهو على المؤمنين يسير إن شاء الله. ويفزع الخلائق إلى فصل القضاء بينهم، يذهبون إلى الأنبياء والرسل، وكل يعتذر حتى يأتي الدور إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يشفع عند الله في فصل القضاء، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، يعني تنصب الموازين لوزن الأعمال، ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، يعني يهوي في النار على دماغه، يعني هويا لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، ولو هو في ماء لضايقه ذلك وكتم نفسه، فكيف إذا كان يهوي في نار والعياذ بالله. ثم يأتي الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاك حسابي. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أيام الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي، ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، نداء للملائكة، ملائكة العذاب، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا بذراع الملك فاسلكوه. لماذا؟ لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ما هو مصدق بيوم القيامة ولا مصدق بحساب ولا بجنة ولا بنار ولا ببعث ولا كذب. حتى إذا رأى الحقيقة قال ربي ارجعون. إلى أين؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. من أهوال يوم القيامة نسأل الله العافية. الصراط المنصوب على متن جهنم، ولا يجوزها أحد إلا بعمله، يثبته الله عليه كما ثبت على الحق في الدنيا. فمن ثبت على الصراط الدنيا ويثبته الله على الصراط الأخروي، مراد بالصراط الدنيوي الإسلام والقيام بما أوجب الله فيه من أوامر والبعد عما نهى عنه من نواهي، ويثبت على ذلك حتى يلقى الله جل وعلا. هذا هو الإيمان باليوم الآخر، نؤمن بالجنة والنار بأنهما مخلوقتان، خلق الله الجنة لأوليائه وخلق النار لأعدائه، واحتجت الجنة والنار إلى ربها لأنها موجودتان، فقالت الجنة ما لي يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت النار خصصت بالجبارين والمتكبرين. فقال الله جل وعلا للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولك إليكما علي ملؤها. فيلقي الله في النار وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه. وهذه صفة ذاتية يثبتها أهل السنة والجماعة على الحقيقة، لا كما تملص عنها المؤولة الذين يؤولون الألفاظ عن معانيها الحقيقية، يقولون الكذب بأنه يعني جماعة من الكفار حتى لا يثبتوا صفة القدم للرب جل وعلا. هذا هو اليوم الآخر، لا بد من الإيمان به وبما فيه من الأهوال، إيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نؤمن بالقدر بأنه أن الله جل وعلا قدر كل شيء وعلم كل شيء وكتب كل شيء وخلق كل شيء. علم الله جل وعلا ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، وذلك بأن أول ما خلق الكلم فقال له اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى الكلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، ولا يمكن أن يتخلف ما سبق علم الله به وقدره وكتبه. مثقال ذر من أعمال بني آدم أبرارهم وفجارهم، الكل يأتي موافقا لما قدر له في الأزل، وما ربك بظلام للعبيد، علم عملنا قبل أن نعمل، فيأتي عملنا مطابقا لما سبق في علمه في اللوح المحفوظ. هذا من الإيمان بالقدر. والقدر 4 مراتب، تقدير أزلي وتقدير عمري وتقدير حولي وتقدير يومي. والتقدير الأزلي هو ما كتب في اللوح المحفوظ أم الكتاب، والتقدير العمري هو ما يقدر على الإنسان عند نفخ الروح فيه. تكتب الأربعة الأشياء، رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. والتقدير الحولي وهو ما يقدر في كل عام في ليلة القدر، كما قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر تقدر المقادير إلى حولها من العام القادم، هذا التقدير الحولي. والتقدير اليومي هو ما يقدره الله كل يوم، كل يوم هو في شأن. لا بد أن نؤمن بقضاء الله وقدره، وأن ما كان الله ما أراد الله كائن، وما لم يرده لم يكن. ويجب علينا أن نؤمن أن ما أصابنا لم يكن يخطئنا، يعني ما كتب الله علينا لا بد أن يتحقق، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. قدم رجل من أهل العراق إلى المدينة فوجد ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فقال جئت من عند قوم يتكفرون العلم ويقولون لا قدر، فقال أخبر هؤلاء أن ابن عمر منهم بريء وأنهم براء من ابن عمر، والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. القضاء والقدر يجب الإيمان به، وأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل كونها. فأما الطوائف الضالة الذين يقولون لا قدر والأمور أنف، يعني الله لا يعلم الشيء حتى يعمل، قاتلهم الله، بل إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو القائل سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه قبل أن يعمله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نياط الحياة العرق الذي إذا قطع انتهى الإنسان، الله أقرب إلى العبد من ذلك، أقرب إليه بتقديره وعلمه وتدبيره جل وعلا. هذا هو الإيمان بأركانه الستة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
هاتين الآيتين تضمنتا أركان الإيمان الستة. الآية الأولى من سورة البقرة قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أركان من أركان الإيمان: إيمان بالله، ملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر دلت عليه الآية الأخرى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه أدلة أركان الإيمان الستة، وهو كما أسلفنا الحديث عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية.
تفضل. نعم.
والدليل من السنة حديث جبريل المشهور رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
نعم، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين. قد مضت معنا مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، وهذه المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان، وهي المراقبة. مرتبة المراقبة في كل شيء، في أركان الإسلام، في أركان الإيمان، في الأعمال البدنية، في الأعمال المالية، في الحواس، في كل شيء يسأل عنه الإنسان لا بد أن يراقب الله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر. ولهذا فسر بقول أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ساق الأدلة من القرآن، قول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية توفيق وتسديد وإلهام وإعانة وإرشاد، لأنهم أحسنوا إلى أنفسهم بامتثال أمر الله واجتناب نهيه، أحسنوا إلى أنفسهم باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتركوا طريقته مستعيضين عنها بغيرها من البدع والخرافات. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. وفي هذه الآية: الذي يراك حين تقوم، إثبات البصر للرب جل وعلا الذي لا يحجبه بعد ولا جرم. يرى النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، لا يحجب بصره سبحانه وتعالى حجاب. الذي يراك حين تقوم، ومعنى ذلك يجب علينا أن نستشعر أن الله يرانا في كل شيء، إن أحسننا رآنا وإن أسأنا رآنا. ينبغي للإنسان أن يستحي من مراقبة الله له ورؤيته له على الشيء الذي يكرهه. ولو أن الإنسان أراد أن يفعل شيئا يلام عليه تلفت يمينا وشمالا خوفا من الناس، ألا يلتفت إلى الأعلى ويعلم أن الله جل وعلا يراه؟ هذه مرتبة الإحسان، هي المراقبة، أن تراقب الله جل وعلا في كل ما تأتي وتذر وتعتقد أنه يراك. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المرتبة الثانية، أن تستشعر بأن الله سبحانه وتعالى يراقبك ويراك. فإما أن تعبد الله كأنك ترى، أو تعبده وتستشعر بأنه يراك. قال الله تعالى: وما تكون في شأن، يعني كذلك الآية في قوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إثبات اسمين السميع والعليم، وهما يتضمنان صفة السمع والعلم. وفي قوله جل وعلا وما تكون في شأن، يعني في أي شأن من شؤونك، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والمعنى اتقوا الله أن يراكم حيث نهاكم أو يفقدكم حيث أمركم. ثم جاء بالدليل من السنة وحديث جبريل المشهور الذي جاء فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، فجلس على صورة غريبة كأنما خرج من ديماس، يعني شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فهذا الذي جعل الصحابة يتعجبون من حاله، كيف يسأله ويصدقه؟ السائل يكون يسأل عن شيء لا يعلمه، لكن هذا سأله عن شيء أعلمه، ما الحكمة؟ الحكمة أجاب عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. هذا هو الشاهد من الحديث، أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أحد الأمرين، يجب على الإنسان أن يستشعر أن الله جل وعلا لا يغيب عنه العبد أو يستتر عنه بأي شيء، مهما استترت عن الله يراك، ولو كنت في أعماق البحر، ولو كنت في طبقات الجو، ولو كنت في داخل المنزل وفي يعني ظلام، الله يراك على أي حالة وفي أي مكان. قال فأخبرني عن الساعة. سؤاله عن الساعة ليس ليخبره متى تقوم، ولكن لتذكير الصحابة ألا يسألوا عن الأشياء التي هي من علم الغيب الذي طواه الله عن الجن والإنس، عن عالم الأرض والسماء، كما قال جل وعلا إن الله عنده علم الساعة ما أحد يدري متى تقوم، ومن قدرها في الدنيا بأنها تكون بعد كذا عام كذب على الله وافترى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه علوم الغيب التي لا يعلم عنها أحد، كما قال الله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقوله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فقيام الساعة من علوم الغيب التي استأثر الله بها. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني العلامات التي تدل على قربها. قال أن تجد الأمة ربتها، يعني أيام الحرب بين المسلمين والمشركين يسبي المسلمون من المشركين ذراريهم ونسائهم فتكون يعني المسبية من النساء ملك اليمين للرجل فيطاعها بملك اليمين، ما أحتاج لا مهر ولا عقد ولا شيء لأنه يملك بضعة فيطاؤها فتحمل منه، هذا المولود الذي تلده بمثابة السيد لها ابن سيدها، هذا من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني أهل البدو، أهل الغنم، أهل الوبر في البادية، أهل بيوت الشعر، يتركونها ويأتون إلى المدن والأمصار يتطاولون في البنيان. هذا من علامات الساعة. قال فلبثنا مليا، يعني زمنا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فما ذكر في هذا الحديث هو الدين، مراتبه الثلاث هو الدين. ولهذا يسمي بعض العلماء هذا الحديث بأنه أم السنة، يعني جمع السنة الواجب فيها مراتب الدين الثلاث كلها. هذه هي المرتبة الثالثة، الركن الإحسان بما فيه من الأدلة والمعاني. ونسأل الله ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا شيخنا المبارك،
حياكم الله.
شيخنا إذا تعلمون سؤال اثنين نفع الله فيكم.
تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول: كتب الله أجركم شيخنا لو تفصلون لنا في مسألة مف اليمين، وهل موجود في هذا الزمن؟
الله أعلم. ملك اليمين يعني إذا حصل بين المسلمين واليهود مثلا قتال، أو بينهم وبين المشركين بلد مشرك وحصل بينهم وبين المسلمين قتال، وسبى المسلمون من المشركين سبي، والسبي المراد به النساء والأطفال، السبي هذا يكون ملكا للمسلمين، فما أخذ من الكفار من المشركين من نسائهم أو ضراريهم له التصرف فيه، يبيع أو يستخدم أو يطأ أو يبيع. لكن الموطوع إذا وطأ سيدها إنها تكون أم ولد، إذا ولدت من سيدها. الحاصل ملك اليمين مترتب على أسبابه، كان هناك يعني جهاد شرعي وله راية بيد ولي أمر شرعي يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وليس القتال من أجل الأرض ولا من أجل الملك ولا من أبدا، هذا ليس قتال، بل من قاتل في هذا فهو أول من تسعر به النار. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم رجل قاتل حتى قتل، فيكرر الله عليه نعمه فيقول: فماذا عملت فيما أنعمت به عليك؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. فيقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من الشهيد؟ لأنهم قالوا: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل حمية، من هم في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالآن ليس كل قتال يحصل المقاتل على طمع فيه من مال أو نساء أنه يعني غنيمة، إلا إذا توفرت الشروط أن تكون الراية بيد مسلم، وأن يكون الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله أو الدفاع عن شريعة الإسلام، هذا هو الجهاد الذي إذا حصلت فيه غنائم فما يغنم من النساء أو الضراري يكون ملكا لمن تحصل عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذه سائلة تقول: إذا تزوجت بنت من دون رضا أمها، يعني لم ترضى لها الزوج ولكنها لم تطعها وتزوجت، فهل هذا من العقوق؟
ينبغي أن تسعى إلى أمها بإقناعها، لأن حق الوالدة عظيم، وربما أنها إذا حصل منها يعني جفوة أو تقصير، ربما أنه لا يبارك لها في هذا الزواج. لابد أن تطلب رضا أمها حتى تدعو لها، وأيهما أفضل، أن تدعو لها أو تدعو عليها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الوالدان أوسط أبواب الجنة، تحفظ أو حافظ على هذا الباب أو اتركه. فلا بد يعني من الجمع بين المصلحتين، وإن حصل يعني عدم رغبة شديدة وعدم يعني موافقة، ولم يكن هناك يعني مانع شرعي بأن تكون يعني يكون الزوج يعني غير مرضي في خلقه ولا في دينه، أما إذا توفرت الشروط في ذا دين وخلق وأمانة، إنه ينبغي للأم أن توافق. أن شأن البنت ينبغي أن تستعين بمن فيه يعني حكمة أن يقنع الأم. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا،
حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.